اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الإجماع بناء على النظرية السنية. النظرية السنية تجعل الإجماع دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة والقياس، حجيته مستقلة عنهما. المصنف رحمه الله سأل هذا السؤال: كيف انبثقت هذه الفكرة في الإجماع، وكيف صار الإجماع حجة مستقلة عندهم؟ اضطر المصنف إلى أن يرجع إلى الإجماع الأول في تاريخ الإسلام، وهو الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر. ولما لم يكن هذا الإجماع بما هو إجماع واتفاق بين عند الأمة أو عند علماء الأمة أو عند أهل الحل والعقد بما هو اتفاق، لم يكن كاشفا عن الحكم الشرعي، حينئذ ما هو السبب، ما هو السر، ما هي العلة التي تجعل الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة؟ كيف انبثقت هذه الفكرة؟ المصنف قدس سره بدأ يبحث عن أدلة حجية هذا الإجماع عند السنة التي تجعل من الإجماع حجة مستقلة. هناك ثلاثة مسالك. المسلك الأول: الاعتماد على آيات القرآن الكريم، واستدل بسبعة آيات قرآنية. المصنف ذكر واحدة منها ثم أجاب عنها بجواب واحد. هذا الدليل كان يريد أن يثبت حجية الإجماع من القرآن. أي حجية؟ الحجية الاستقلالية عن القرآن والسنة. القرآن دوره فقط أثبت الحجية لإجماع المسلمين، للأمة الوسط، لطريق المؤمنين، لسبيل المؤمنين. المسلك الثاني مسلك السنة، يعني أن الذي أعطى القيمة العلمية والمعرفية، أعطى الحجية للإجماع، القابلية لإجماع الأمة على أن تكشف عن حكم الله تعالى، السنة، يعني الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التي ادعي عندهم تواترها، والمعنوي الذي المعنى المضمون المتواتر هو قوله: لا تجتمع أمتي على خطأ. المصنف أيضا ناقش هذه الفكرة، ناقش هذا المسلك. أبدا، هذه الروايات المتواترة أصلا هي مو متواترة، أخبار آحاد، وكما أنها ليست بحجة بالنسبة لنا، شروط الحجية غير قائمة فيها، ولو تم فإنها تدل على حجية إجماع الأمة كلها بلا أن يشد منها طرف أو علماء أو قسم. الثالث، المسلك الثالث الذي وصلنا إليه، مسلك العقل، التحليل العقلي. هذا المسلك يقول: إذا أجمع كل علماء الأمة على شيء، أو أجمعت كل الأمة على شيء، علماء الأمة عندما يجمعون، أجمعت كل الأمة يعني علماء الأمة بعد وياهم، بس علماء الأمة، خب بس علماء الأمة عندما يجمعون على أمر، هذا يعني أن له مستند شرعي، لا نتعقل أنهم أجمعوا من دون مستند شرعي. أن يكون إجماعهم غير مستند إلى المستند الشرعي، هذا معناه كذبهم، أنهم قد كذبوا في ذلك، وهذا مما لا نقبله في حق من عاصروا النبي صلى الله عليه وآله. إذا كل هؤلاء العلماء أجمعوا بكل أشكالهم وأعراقهم وألوانهم على أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر، نقطع إذن، نقطع بأن هذا هو الحكم الشرعي، هذا هي إرادة السماء. لابد أن هناك مستند شرعي أدت إلى إجماعهم هذا، هناك مستند هذا مستنده نقطع به، ما نعرفه لكن مع ذلك نقطع به، لابد من المستند الشرعي لهم، ولا نحتمل فيهم أنهم قد كذبوا بأجمعهم تماما، مثل الخبر المتواتر أن الكل ينقل هذا الخبر يمنعنا عن التصديق بوقوع الكذب. هذا بلحاظ من عاصر النبي الأكرم يعني الصحابة. التابعون إذا بأجمعهم أجمعوا على ذاك الحكم أيضا، نعرف إذن أنه لا يقعون في كذب ولا خطأ. هذا هو الدليل العقلي. هذا يستحيل عدم وجود المستند الشرعي، هذا العقل هكذا يوصلنا. لا يعقل أنهم بأجمعهم، هؤلاء المجمعون بأجمعهم أجمعوا وحكموا وذهبوا إلى هذا الرأي من دون وجود دليل شرعي. هذا مستحيل، هذا مستحيل. الأول كاذب لكن الثاني، الثالث، الرابع، هو احتمال الكذب في الواحد قائم، لكن هذا الاحتمال يقل في الثاني ويقل في الثالث، لما يصيرون أربعة يقل احتمال الكذب فيهم إلى أن ينعدم هذا الاحتمال. خب، هذا قانون حساب الاحتمالات يلغي احتمال كذب الجميع بعد. هذا الاحتمال ضئيل جدا جدا، يعدم ما يبقى، فهو قطع ويقين بوجود المستند الشرعي. هذا في الصحابة، ننتقل للتابعين نفس الكلام نقول به. وهكذا المصنف قدس سره الشريف يقول: هذا الدليل لو تم فإنه يتوقف على أن يكون الإجماع لكل الأمة، إجماع كل الأمة، أو إذا نقتصر على العلماء أن نقول بإجماع كل العلماء وكل الصحابة الموجهين آنذاك. أما لو شذ منهم شاذ، أما لو خرج عن الإجماع بعض الصحابة، حينئذ ينكسر الإجماع. هذا دليل عقلي بعد ما يأتي. في قضية خلافة أبي بكر الكل أجمعوا، علي عليه السلام أقضاهم أعلمهم لم يوافق، بنو هاشم لم يوافقوا، بعض زعامات الصحابة لم يوافقوا، انخدش. لا، الشرط الأساسي في تمامية هذا الدليل هو الجميع، وهذا قد انخدش، فهو إذن غير تام. هذا الدليل العقلي يتوقف على الجميع، وهذا الجميع لم تصل مرتبة الإجماع إلى الكل. المصنف يقول: ثم لو عندي إشكال آخر، هذا الدليل العقلي لو كان صحيحا وتاما، وليش نخصصه بالصحابة؟ وليش نخصصها بأهل المدينة؟ بعد أصلا كل أناس عندما يجمعون حتى لو لم يكونوا مسلمين أيضا يجري فيهم هذا الدليل العقلي. لا يعقل أن إجماعهم لم يستند إلى دليل شرعي. هذا إشكال آخر من المصنف قدس سره. وبالتالي المسلك العقلي إذا موتن يصبح الإجماع الذي اعتمدوا عليه في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا مستند شرعي. هذا الإجماع ليس له مستند قرآني وليس له مستند روائي. الرواية كانت تقول أمتي، والأمة لم يحصل إجماع الأمة، والمسلك العقلي أيضا لا يتم في مثل ذلك الإجماع. وأما مسلك العقل الذي عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوي، عبر عنه الغزالي بأنه طريق معنوي، فغاية ما يقال في توجيهه، يعني الغزالي قال عندنا دليل قرآني ودليل روائي ودليل معنوي، فغاية ما يقال في توجيهه، هسه معنوي، هسه راح يتضح ليش هذا الطريق معنوي. فغاية ما يقال في توجيهه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، لابد عندهم دليل سمعوه من النبي أشار به عليهم به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هكذا من فراغ أبدا. هذا الواحد يبدأ عندي احتمال الكذب فيه، لكن إذا انضم إليه ثاني يقل له احتمال الكذب فيهما، فإذا انضم ثالث وهكذا، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر، يعني اللي خلينا نقطع بأن قطعهم مصيب للواقع. فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، يقول هذا القطع مالتها مو قطع جازم ينفي احتمال الخلاف، لا قطع عادي، يعني قطع عادي يعني أن هذا الاحتمال احتمال الخلاف وإن كان موجود لكنه ضئيل جدا لا يحتفظ به العقل. فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب وتحيل عليهم الغلط بنفس المناط، فقطعهم في غير محل القاطع، يعني في مكان لا يحق لهم فيه القطع، إذا ماكو دليل، إذا أكو اشتباه، فقطعهم هذا محال، قطعهم في غير محل القطع محال في العادة. ما دام قطعوا إذن هذا المكان يستحق القطع، هذا المورد يستحق القطع، لا أكو كذب ولا أكو غلط. والتابعون وتابعوا التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابة، شوف قبل والتابعون هذا بلحاظ الصحابة، ثم التابعون وتابعوهم، يستحيل في العادة أن يشد عن جميعهم الحق مع كثرتهم. أيضا نفس الكلام، هو واحد يحتمل فيه أنه كذب أو غلط، الثاني إذا انضم إلى الأول شوية يتقل نسبة الكذب والغلط، وهكذا الثالث تقل إلى أن تصل إلى مرتبة اللي هي حد التواتر، يعني الكثرة الموجبة للقطع، خلاص يقول دولهم على صدق وعدم خطأ. ومثل هذا الدليل، هذا هو مسلك العقل. الطريق المعنوي ليش سمى بطريق معنوي؟ باعتبار ما عنده لفظ معين يدل على حجيته، على حجية هذا الإجماع، مثل القرآن والسنة، آيات قرآنية تدل على الحجية، والسنة أيضا ادعي دلالتها على الحجية، لا تجتمع أمتي على خطأ، لا هذا، وإنما نقول أن المضمون مصيب وصادق ومطابق للواقع، فهو طريق يلحظ المعنى ولا يلحظ لفظا معينا. ومثل هذا الدليل يصح أن يناقش فيه مناقشة المصنف بأن هذا المناقشة الأولى، بأن إجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم الواقعي. هذا هي مو الطريقة السنية، هذه مو الطريقة، هذا مو مدعاء السنة. السنة لا يدعون أن الإجماع يكشف لنا عن قول المعصوم أبدا، السنة يقولون أن الإجماع طريق مستقل إلى الواقع عن السنة. المهم يقول المصنف إذا مقصودكم من الطريق العقل اكتشاف قول المعصوم فهذا نقبله، هذا المقدار لا نرفضه، هذا نقبله، لكن هذا أنتم مو أصحاب هذا الرأي، لستم بأصحاب هذه النظرية، فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم الواقعي، فيكون حجة لأنه قطع بالسنة ولا كلام لأحد فيه، لأن هذا الإجماع يكون من طرق إثبات السنة وقول المعصوم. ولكن وأما إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم، كما هو المقصود من فرض الإجماع حجة مستقلة، حجة مستقلة يعني دليلا في مقابل الكتاب والسنة، هاي الواو تفسيرية، إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم مثل ما هي نظرية العامة، فإن قطع المجمعين مهما كانوا، فإن قطع يعني عندما أجمعوا على خلافة أبي بكر وبيعته وأنه إمام هذه الأمة، ما كانوا يقولون لأننا كلنا سمعنا النبي يقول أو هذا هو حكم الله الواقعي، أبدا لا يريدون أن يثبتوا السنة وقول المعصوم، يقولون لا هذا دليل، مثل ما القرآن والسنة دليل هذا أيضا دليل، فإن قطع المجمعين مهما كانوا حتى لو كانوا ألفا، لئن كان يستحيل في العادة قصدهم الكذب في ادعاء الخطأ كما في الخبر المتواتر. ما يخذ لو قبلنا، إذا قبلنا هذا المقدار أنهم لا يكذبون، هذا المقدار لا يكذب، بل هم يقولون إحنا قاطعين بهذا الحكم. هم شقد عددهم؟ 100,000، عددهم 1,000، ما يخالف، نقبل، نقبل أنهم ما يكذبون. ولكن فإنه لا يستحيل في حقهم الغفلة، الغفلة أو الاشتباه أو الغلط، هذا مو مستحيل، كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العادة أو العقيدة أو أي دافع من الدوافع الأخرى التي أشرنا إليها سابقة، شبهة مثلا. إحنا نريد، نريد، فإذا النتيجة أنه نريد نوع من النوع من الإجماع الذي يكشف لنا عن الحكم الواقعي، وهذا إجماعهم ما يكشف لنا عن الحكم الواقعي. هذا إجماعهم إذا نفى شيء ينفي الكذب، أما ينفي الغلط والاشتباه، وأن آراءهم كلها هذه الحدسية ابتنت على أساس العادة أو ابتنت على أساس الشبهة أو الشك، لا، ما ينفيه، لا يستحيل. تلاحظون، لا يستحيل في حقهم الغفلة. ولأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم ألا يتطرق إليه، إلى هذا التواتر، احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة واشتباههم كما شرحناه في كتاب المنطق. يعني أن العلم والأخذ، أن العلم الذي يؤديه لنا التواتر إن كان مستنداً إلى إخبارهم الحسي بل انقبل، أما لو احتملنا أن هذا الإخبار كان مبتني على بعض الحدسيات، يعني هو من أخبرنا ما أخبرنا بنص عبارة الإمام عليه السلام، وإنما هم سمعوا العبارة من المعصوم وفهموها منه ثم نقلوها لنا، إذن فهمهم تدخل في النقل، إذن هناك حدس وهناك فهم عندما نقلوا هذه العبارة عن المعصوم عليه السلام، إذن هذا المقدار لا ينفعنا في إثبات حجية الخبر المتواتر. ولأجل ذلك، ولأجل عدم استحالة الغفلة والاشتباه والغلط، اشترطنا في الفهم الناشئ من عادات مختلفة وعقائد ودوافع أخرى، اشترطنا في التواتر الموجب للعلم أن لا يتطرق إلى التواتر احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة واشتباههم، احتمال خطئهم واشتباههم كما شرحناه في كتاب المنطق. يعني لو احتملنا أن هؤلاء الناقلين، أن هؤلاء الناقلين للرواية اعتمدوا على فهم معين، وهذا الفهم المعين ناشئ من دوافع غير موضوعية، حينئذ هذا التواتر لا يولد لنا القطع واليقين. لا، التواتر المعنوي هناك لازم لإخباره وهو الشجاعة. الأول نقل حادثة رآها، لازمه الشجاعة. الثاني نقل حادثة، لازمها الشجاعة. الثالث والرابع والخامس، وإذا هذه الحوادث المختلفة التي كل واحد منهم يخبر عن المطابق ويخبر عن اللازم باللزوم، 20 واحد أخبروا بالتلازم عن الشجاعة، هذا يكفينا، فيصير عدي جزم. تلاحظون كيف؟ يصير عدي جزم. أما في التواتر جفد واحد نقل لنا أنه سمع من الإمام عليه السلام وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا يقول سمعت الوجوب. الثاني قال سمعت الوجوب. الثالث هم قال سمعت الوجوب. إحنا ماذا احتملنا؟ احتملنا أنهم لم يسمعوا من الإمام الوجوب، وإنما سمعوا صيغة الأمر. صيغة الأمر هنا تدل على الاستحباب. احتملنا أنهم فهموا الوجوب، تلاحظون، فهم تدخل في نقلهم، هم ما نقلوا صيغة الأمر، نقلوا الوجوب المفهوم فهمهم، نقلوا حدسهم. تلاحظون، إذا الناقل نقل عن حس نقله معتبر، راح يولد القطع، أما إذا نقل عن حدس صحيح راح يصير قطع بعدم كذبه، لكن ما يصير عند قطع بعدم اشتباهه في الفهم. تلاحظون كيف؟
التواتر معنى مو انه هم ينقلون المعنى،
بلي وبالتالي اي وبالتالي هذا في مثل ذلك، في مثل ذلك في التواتر المعنوي اذا كان الاخبار ايضا حسي فنقبل به، اما اذا كان اللازم المخبر به حدسي تجي نجي نفس الاشكال، اذا هذا ما يؤدي بنا الى القطع. تلاحظون كيف في 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 الاخبار عن الشجاعه التواتر اللازم المنقول اخبار حسي عن الشجاعه، بينما في المثال هذا الوجوب هذا اخبار حدسي عن الوجوب، فالفرق بينهما فرق بين الحس والحاس. قال ولا عجب في تطرق احتمال الخطأ في اتفاق الناس على رأيه، هذا وارد أن الناس يتفقون على رأي معين وأكو خطأ في نقله، هذا وارد لو مو وارد، كما أنه تشوفون في بعض فد واحد من الثقات في اليوم نقل لي قال إحنا كنا نستهل في على السطح فنزلنا جوا قاعد نجيب لهم مي حضر لهم حتى إذا صار إفطار يشربون مي، صعدت من السطح من الدرج شف قام يصيح الحمد لله الهلال وأنا أصعد وشفت الهلال قبالي وذول 10 بالسطح ما أدري أكثر صعدت لقيتهم كلهم عكس اتجاه الهلال واقفين ويعشرون ذاك الهلال. زين وين الهلال؟ ذاك معودين هذا الهلال درنا داره وإذا الهلال واقع عن قبال قالوا إيه هذا الهلال. احتمال الخطأ في نقل الكثيرين هم وارد، هذا احتمال وارد. على عجب في تطرق احتمال الخطأ في اتفاق الناس على رأي، وهذا وارد في مجتمعات يتفقون الناس على خطأ كلهم يتفقون على ذاك الرأي وهو خاطئ، بل تطرق الاحتمال إلى ذلك أكثر من تطرقه، بل تطرق الاحتمال إلى ذلك أكثر إلى الاحتمال في هذا الاتفاق الخاطئ أكثر من تطرقه إلى الاتفاق في النقل، الاتفاق الخاطئ على رأي معين، الاتفاق على رأي احتمال الخطأ فيه أكثر من تطرقه إلى الاتفاق في النقل. إذا الناس ينقلون في 50 واحد مثلاً أهل هاي القرية كلهم ينقلون حادثة رأوها بحسهم بأعينهم بحسهم، هذا تطرق الاحتمال الخطأ فيه أصعب من تطرق الاحتمال لما ينقل عن الحدس مو عن الحس، بل تطرق الاحتمال إلى ذلك إلى اتفاق الناس على رأي أكثر من تطرقه احتمال الخطأ طبعا أكثر من تطرقه إلى الاتفاق في النقل احتمال خطأ عندما يتفقون على نقل شيء معين، لأن أسباب الاشتباه والغلط فيه في الرأي أكثر من أسباب الاشتباه والغلط في النقل. هذا هو الإشكال، هذا هو الجواب الأول. ثم إن هذا الطريق العقلي أو المعنوي لو تم فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة أو المسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون باقي الناس وسائر الأمة إلا إذا ثبت من دليل آخر خاص اختصاص المسلمين أو بعض منهم بمزية خاصة ليست للأمم الأخرى. هذا الدليل العقلي إذا تم المفروض يتم في كل الأمم، إلا إذا تجيبون دليل خاص على أنه فقط يتم في المسلمين. خب الدليل الخاص منه لو القرآن لو السنة وكلاهما لم يثبت حجية هذا الإجماع المدعى.
نفس تعريف الإجماع المراد التعريف مع اجتماع علماء المسلمين.
هذا شنو؟ هذا منين جاي؟ أن هذا الإجماع عن اتفاق علماء المسلمين بما هو اتفاق مو كاشف عن الحكم، لا ملازمة بينه وبين الحكم الشرعي. إذن منين جاي؟ منين جاء دليل مستقل؟ ها منين جاء؟ لو تقول القرآن ثبت الحجية له، لو تقول السنة ثبتت، لو العقل ثبت الحجية له. إذا العقل المفروض بناء على هذا البيان المفروض كل أمة إذا اتفقت الأمم كل الأمم أمة من الأمم غير المسلمة إذا اتفقت هم المفروض ما دام دليل عقلي لابد أكون مستند، فإذا نقول أنه حجة. تقول لا لابد مسلمين، إذا أكو دليل خاص. هذا الدليل الخاص لو قرآن لو سنة كلاهما لم يثبت الاستدلال بهما. تلاحظون فأول الكلام هو في التعريف، تلاحظون أول الكلام هو في التعريف، التعريف ورجوع إليه مصادرة راح يصير.
سيدنا بعد خلافة أبي بكر طعن بها عمر يعني نقضن
بالي
خلافة أبي بكر فلتك وقضى يعني هذا جماعة انتهى
بعد
وهذا منها حل
إلا إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعض منهم اختصاص بعض من المسلمين بمزية خاصة ليست للأمم الأخرى. ما هي هذه المزية؟ العصمة من الخطأ اللي فرضها اللي ادعاها البعض في القرآن والسنة، أن القرآن أو السنة يبني على وجود عصمة للأمة الإسلامية. فإذا على هذا التقدير لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل الذي يثبت العصمة للأمة المسلمة. لا يوجد دليل إلا من إلا هذا الدليل، لا دليل على الإجماع إلا هذا الدليل، يعني القرآن أو السنة. بعد مو الدليل العقلي، الدليل العقلي لو جرى يجري في كل الأمم، ما يختص بالمسلمين ولا يختص بطائفة خاصة من المسلمين. فإذا الدليل ما هو؟ الكتاب والسنة. إذا ذاك الدليل الذي يثبت العصمة للأمة المسلمة أو بعضها للطريق العقلي المدعى، وهذا رجوع إلى المسلك الأول والثاني وليس هو مسلكا مستقلا عنهما. الإشكال الثاني يقول لو تم هذا الدليل كن يمشي في كل الأمم، وبما أنكم ما تمشوا في كل الأمم إذن تحتاجون إلى دليل خاص. هذا التخصيص منين؟ قرآن أو سنة؟ إذن الدليل في الحقيقة على الإجماع مو دليل عقلي، القرآن أو السنة.
ممكن يقال مثلا لأنه إحنا ما عندنا شريعة واحدة، إجماع المسيح يدل على أنه مثلا وجود من الشريعة المسيحية، إجماع اليهود من الشريعة.
طبعا احنا نقبل، يعني هو لما يقول هيك المصنف الاشكال الثاني كلش واضح يعني الجواب عنه. قطعا احنا ما نقبل ان اجماع الامم الاخرى يكون حجه ومثبتا لحكم شرعي علينا. قطعا مو حجه علينا قطعا مو حجه، اما في زمنهم ذاك زمن خاص في زمن نبيهم، اما علينا احنا قطعا مو حجه. إذن هناك تخصيص له بالمسلمين، هذا التخصيص بالمسلمين منين استفدنا؟ من الدليل العقلي. له دليل العقل لو تم يثبت في كل الأمة إجماع كل الأمة، حينئذ هذا الدليل الخاص ما هو؟ لو هو الآيات القرآنية سبيل غير المؤمنين، أو هو الآيات الأخرى التي أشرنا إليها، أمة وسطة مثلاً واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الأمة المعتصمة بحبل الله، الأمة إذا اجتمعت فقد اعتصمت بحبل الله. خب هاي الآيات القرآنية بعد مو دليل عقلي، هاي هذا استدلال بالآيات القرآنية مو بالدليل العقلي، استدلال بحديث لا تجتمع أمتي على خطأ مو بالدليل العقلي. وفي الختام، خب إذن المسالك الثلاثة كلها باطلة. وبالختام نقول إذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتم لنا أدلة على حجية الإجماع من أصله، من جهة أنه إجماع مو من جهة كاشفيته عن السنة، لا من جهة كونه اتفاقا وإجماعا، من هذه الجهة حينئذ فلا يعني بنحو مستقل، لا تثبت حجية الإجماع بنحو مستقل في مقابل القرآن والسنة، فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجة. شنو مقصودنا بالقيمة؟ هذه القيمة قيمة من ناحية الحجية، يعني ومصدرا للتشريع الإسلامي مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه، وإنما يصح الاعتماد على الإجماع إذا كشف لنا عن قول المعصوم اللي هو ما يبنون عليه نظرية السنية ما تقبل هذه النتيجة، فيكون حينئذ الإجماع كالخبر المتواتر الذي تثبت به السنة كاشف عن قول المعصوم، هو من مثبتات السنة وليس في مقابلها. وسيأتي البحث عن ذلك عندما نبحث عن حجية الإجماع في النظرية الإمامية. خب وأما السؤال الثاني، السؤال الأول كان كيف انبثق الإجماع عند العامة، السؤال الثاني خب هذا الإجماع الحجة إيش قد مقدار هذا الإجماع الذي يكون دليلا مستقلا عند السنة في مقابل القرآن، في مقابل السنة، في مقابل القياسي، ما هو العدد المطلوب فيه؟ بناء على الأدلة التي تقدمت، الأدلة المتقدمة تقتضي أن الإجماع الذي ينبغي أن يعتمد عليه هو إجماع الأمة كافة، بلا أن يخرج عن الإجماع أي شخص. إذا خرج أي شخص فإن هذا يتنافى مع الإجماع الحجة. ينبغي أن يكون الإجماع المعتمد إجماع الأمة التي لا تجتمع على خطأ. أما لو خرج عن هذا الإجماع بعض الصحابة أو بعض التابعين فإن ذاك الإجماع لا يكفي، هذا الذي ينبغي أن يقال. يقول المصنف: ولكن العام لما لم يجدوا أن بالإمكان أن نحصل على إجماع الأمة جمعاء ذهبوا طرق وأشتات في قبول العدد المحدد المحقق للإجماع. ينقل المصنف الأقوال في هذا الصدد. قال: وأما السؤال الثاني فالذي يثيره أن ظاهر تلك المسألة، السؤال الثاني كان هو عن العدد الذي يكفي في تحقق الإجماع، هذا السؤال الثاني المعتبر عند من يقول بالإجماع مقصود العام اتفاق جميع الأمة، لو جميع العلماء في عصر أو بعض العلماء في أحد العصور، ومن هم هؤلاء؟ يقول: الذي يثير هذا السؤال ما هو؟ أن ظاهر تلك المسالك الثلاث المتقدمة، أن ظاهر المسالك الثلاث المتقدمة يقضي بأن الحجة إنما هو إجماع الأمة كلها أو جميع المؤمنين في الأمة بدون استثناء، الأمة الإسلامية كلها أو المؤمنون فيها جميعا بلا استثناء، فمتى ما شد واحد منهم أيا كان فلا يتحقق الإجماع الذي قام الدليل على حجيته، فإنه مع وجود المخالف حتى وإن كان واحدا لا يحصل القطع بحجية إجماعي من عدا، حتى الواحد إذا شذ حينئذ لا نقطع بأن ما عداه يكون حقا ومطابقا للواقع مهما كان شأنه، لأن العصمة على تقدير ثبوتها بالأدلة المتقدمة إنما ثبتت لجميع الأمة لا لبعضها، لا تجتمع أمتي على خطأ إذا اجتمعت الأمة. ولكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجية الإجماع ما هو؟ وهو إثبات شرعية بيعة أبي بكر، لم يحصل لهم الذي أرادوه، لا يمكنهم إثباته بالإجماع. لماذا؟ لأنه قد ثبتت من طريق التواتر مخالفة علي عليه السلام ومخالفة جماعة كبيرة من بني هاشم وباقي المسلمين، ولئن التجأ أكثرهم، صحيح، ولئن ألجأ أكره أكثرهم أو اضطر أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة، ولئن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة فإنه بقي منهم ممن خالفوا من لم يبايع حتى مات، مثل سعد بن عبادة قتيل الجن علامة الاستفهام ما بايع قطعا. والإمام عليه السلام الإمام هم عندما أخذ مكره، البعض يقول ما بايع، إذا بايع فهو مكره، الزهراء لم تبايع، بلي هم يعتقدون بايع، وبعضهم جماعتنا يعني
بني سليم هذا دخلوا بين العصر والسيوف يضربون الناس، هو يعني دخلهم من بعد الروايات انه بالضرب بالمرح، لان عقد عمر وياهم صفقه على انهم يطهم الميره.
ولاجل هذه المفارقه بين ادله الاجماع، ادله الاجماع تريدنا اجماع الامه كلها، هكذا المسالك الثلاث تقتضي الاجماع العام وواقعه الذي أرادوا تصحيحه، واقعه إجماع البعض. لأجل هذه المفارقة، لأجل هذا الاختلاف بين النظرية وبين الواقع، كثرت الأقوال في هذا الباب لتوجيهها لتوجيه هذه المفارقة. فقال مالك على ما نسب إليه: إن الحجة هو إجماع أهل المدينة فقط. وقال قول وقال قوم: الحجة إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. والمصرين الكوفة والبصرة. وقال قوم، هذا مختار الرازي: المعتبر إجماع أهل الحل والعقد. وقال بعض: المعتبر إجماع الفقهاء الأصوليين خاصة. وقال بعض: الاعتبار بإجماع أكثر المسلمين. واشترط بعض في المجمعين أن يحققوا عدد التواتر. وقال آخرون: الاعتبار بإجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم، كما نسب ذلك إلى داود وشيعته إلى غير ذلك من الأقوال التي يطول ذكرها، الأقوال المنقولة في جملة من كتب الأصول. وكل هذه تحكمات، وكل هذه الأقوال تحكمات لا دليل عليها، لا سند لها ولا دليل، قال بها أصحابها بلا دليل، ولا ترفع الغائلة من تلك المفارقة الصارخة، أو أن هذه الأقوال لا ترفع الغائلة رغم ذكرها من قبلهم لرفع الغائلة، لكن هذه الأقوال لا ترفع الغائلة. لو نقرأها: لا ترفع الغائلة حينئذ بسبب هذه الأقوال، أو نقول: وأن هذه الأقوال لا ترفع الغائلة. ها؟ الغائلة يعني المشكلة، ولا ترفع المشكلة الناشئة من تلك المفارقة الصارخة. والذي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمور وقعت في تأريخ بيعة الخلفاء يطول شرحها، أرادوا تصحيحها بالإجماع. هذه هي الجذور العميقة للمسألة التي أوقعت القائلين بحجية الإجماع في حيص بيس لتصحيحه وتوجيهه. هذا هو السر في جعل الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة. وإلا فتلك المسالك الثلاثة إن سلمت لا تدل على أكثر من حجية إجماع الكل بدون استثناء، الأمة كل الأمة، فتخصيص حجيته ببعض الأمة، هذا إجماع الكل بدون استثناء القرآن يدل عليه، لأن القرآن قال سبيل المؤمنين يجب عليكم اتباعه. القرآن يعطي بناء على صحة الاستدلال بالآيات عصمة الأمة كلها، واعتصموا بحبل الله جميعا، ها؟ إذا اعتصمتم أنتم إذا أجمعتم فأنتم معتصمون، وهكذا جعلناكم أمة وسطا، الأمة كلها تكون شاهدة وسطا على سائر الأمم. القرآن يريد إجماع الكل، والسنة لا تجتمع أمتي على خطأ، والدليل العقلي أيضا لا بد للأمة كلها أن تجتمع. فتخصيص حجيته ببعض الأمة دون بعض بلا مخصص. نعم، المخصص ما هو إذن؟ التخصيص ببعض الأمة هو الرغبة في إصلاح أصل المذهب باعتبار أنهم أرادوا إصلاح بيعة الخليفة الأول، والمحافظة عليه على أصل المذهب. على كل حال، هذه هي نظرية عامة في تفسير حجية الإجماع المستقل. وأما نحن الإمامية فلدينا نظرية أخرى لا بد من بحثها يوم الأحد. والحمد لله رب العالمين.